أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأولا أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. في فرع التزكية من مدرسة الربانية وهذا كتاب مختصر منهاج القاصدين والدرس الحادي والستون وكنا بدأنا في الكتاب الحادي عشر من هذا الكتاب كتاب آداب الصحبة والأخوة ومعاشرة الخلق ونحو ذلك. ويقول الشيخ واعلم أن من يحب في الله يبغض في الله، فذكر كيفية الحب والبغض، فذكر أن الكافر يكره من كل وجه والمبتدع المسلم يكره على قدر بدعته ويحب من جهة إسلامه والعاصي والعامي والعاصي باعتقاده والعاصي بفعله والفاسق أنواع الحب والبغض. وهذا أمر يحتاجه المسلم حاجة شديدة في هذا الزمان. ثم دخل في الفصل الأول من هذا الكتاب قال فصل في بيان الصفات المشروطة في من تختار صحبته. الإنسان لا يستغني عن صاحب، هذه هي الدنيا وهؤلاء هم الناس، فكيف تختار صاحبا؟ يقول الشيخ روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، والحديث حسن. يقول الشيخ واعلم أنه لا يصلح للصحبة كل أحد، ولا بد أن يتميز المصحوب بصفات وخصال يرغب بسببها في صحبته، وتشترط تلك الخصال بحسب الفوائد المطلوبة من الصحبة، وهي الفوائد إما دنيوية كالانتفاع بالمال والجاه، أو بمجرد الاستئناس بالمشاهدة والمحاورة وليس ذلك غرضنا، وإما دينية وتجتمع فيها أغراض مختلفة، منها الاستفادة بالعلم والعمل، ومنها الاستفادة من الجاه تحصينا عن إيذاء من يكدر القلب ويصد عن العبادة، ومنها الاستفادة من المال للاكتفاء به عن تضييع الأوقات في طلب القوت، ومنها الاستعانة في المهمات فتكون عدة في المصائب وقوة في الأحوال، ومنها انتظار الشفاعة في الآخرة، وهذا أعظمها كما قال بعض السلف استكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة. فهذه فوائد تستدعي كل فائدة شروطا لا تحصل إلا بها. يقول إن الإنسان محتاج للصحبة، في ناس محتاجين لصحبة لمصالح دنيوية، واحد محتاج يصاحب حد علشان ينتفع بفلوسه، واحد محتاج حد يصاحب حد عشان ينتفع بجاهه وسلطانه وسلطته ومركزه الاجتماعي، واحد محتاج يصاحب حد عشان دمه خفيف بيقعد معاه بيضحك ويأتنس ويتبسط، علشان يسافر معاه، علشان إلى آخره. أما الفوائد الدينية فالموضوع مختلف. يعجبني في ذلك قول ابن القيم حين ذكر في سموم القلب الخمسة في المدارج أن مخالطة البشر أضر سم على القلب، اللهم اكفنا شر الناس، وبيقول أن مخالطة البشر بتختلف من شخص لشخص ومن إنسان لإنسان، فمنهم من مخالطته كالسم القاتل، السم الزعاف، إذا جلست معه مرة قتل قلبك ولمد، تقوم من قعدة معه بس قلبك مات. ومنهم من مخالطته كوجع الضرس، لا يصلح إلا قلعه. ومنهم من مخالطته كالأمراض المختلفة، تحتمل ولا تحتمل. قال فكن في مخالطة البشر على طرق. الأول من مخالطته كالغذاء، يؤخذ منه قدر الحاجة ثم يترك، وهذا هو العالم أو الشيخ. العالم أو الشيخ زي كده زي الأكل والشرب، وهذا هو العالم أو الشيخ. العالم أو الشيخ زي كده زي الأكل والشرب غذاء لا يستغنى عنه كل يوم، ولكن لا يظل الإنسان طول الوقت يأكل. فالصحبة والملازمة للشيخ أو الانتفاع من الشيخ بمجرد لقاء كل يوم أو فايدة وانتهت قضيته. ومنهم من معاملته كالكنيف، لا يؤتى إلا لضرورة. معاملته كالكنيف لا يؤتى إلا لضرورة، زي دخول الحمام. قال وهؤلاء مثل البقال والجزار والسائق وغيره، من تعاملهم مضطرا فتأتيهم وانت سادد أنفك، مش حابب القعدة معهم، مش مشتهي الأنس بيهم، وإنما مجرد التعامل عشان تستفيد اشتري من بقال حاجة، فيش داعي ان احنا نفتح صحبة، بتتركب مع سواء مجرد انك انت مسافت الطريق الى اخره. ومنهم من مصاحبته كالدواء، ايضا لا يؤخذ الا عند الحاجة، عند حاجة معينة وبقدر معين ومكرها، ومضطر أن تصبر على مرارته، زي الجار أنا مضطر أن أحسن صحبته لدخول الجنة، وزي أرحام الزوجة أخوها وأبوها وعمها وخالها وزوج أختها، مضطر إلى هؤلاء، ولكن زي ما بأخذ إيه دواء، لأن أنا لو أسأت معاملتهم أدخل النار، فأنا بأحسن معاملتهم زي التعامل مع الدواء، أخذ دوايا منهم أو أعملهم كالدواء وتنتهي علاقتي بهم عند هذا الحد. فليكن تعاملك مع الناس كده، ده دواء وده غذاء وده حمام وده، وهكذا كل إنسان يتعامل معه على قدره. الإنسان لا ينبغي أن يستكثر من المعارف ومن الصحبة، وكانت هذه وصيتي قبل السفرة الأخيرة للحج، إن الإنسان يحجم علاقاته، لأن هؤلاء الناس معرفتهم تضيع الوقت وتشتت الهم. فكلما ضيق الإنسان معارفه في حدود المصلحة الشرعية كلما كان أفضل له، لأن اللي أنت تعرفهم لازم يكلمك في التليفون أو يبعت لك رسالة، وإذا كلمك لازم تكلمه ولازم ترد عليه، وإذا زارك لازم تزوره، وإذا أهداك لازم ترد له هديته. وإذا فالتعامل مع الناس يضيع الوقت ويشتت الهم، وخصوصا في زماننا أنه صار من الصعب جدا أن تنتقي الناس، فتحجيم العلاقات. ولذلك الإنسان ينبغي أنه كل سنة يعمل عملية تصفيات غربلة، يغير رقم تليفونه ويشوف هيدي التليفون الجديد لمين، ويبدأ يوقف كل إنسان كل الناس عند حدودها. اللي كان علاقته بيه ضيقة يوسعها شوية، والعلاقته واسعة يضيقها شوية، أو يقطمها خالص أو يمنعها خالص أو يقفلها خالص، وهكذا. فالإنسان ينبغي أن يكون عنده فعلا تصفيات. عارفين يعني إيه تصفيات؟ زي تصفيات الكورة كده. يبقى في ناس بتطلع من التصفيات الأولى، وناس بتطلع من التصفيات النهائية على حسب تجارب السنة دي، وقفة السنة، وإحنا الآن على رأس السنة الهجرية. فينبغي لكل مسلم أن يفعل هذا، أن كل سنة في خلال السنة ديك لازم يسترجع. أنا قلت في فضفاضة اللي فاتت، وسبحان الله دي كان كلام مش معد بس جات من عند ربنا كده، أن لازم تحس أن في سنة عدت من عمرك. في فرق بين 19 و 20. اللي عدى 19 ودخل في 20 سنة نقول له إيه؟ أنت كبرت، اعقل بقى. وفي فرق بين 29 و 30، 30 نقول له أنت إيه؟ نضجت. ما ينفعش كده. وفرق بين 39 و 40، 40 نقول له لا لا لا، ده أنت كده استويت، حتى إذا بلغ أشده هو بلغ 40 سنة، ما ينفعش. انسى كل اللي فات، انت كده داخل على الموت. واللي عدى 49 ل 50 ده موضوع بقى مختلف، و 50 ل 60. الشاهد ايه؟ ان سنه بتفرق كتير. وقلت كده، قلت الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف اكرمه الله شيخنا في الحديث كان بيقسم لي انها فرقت كتير جدا معاه في كل حاجه، واظنها فرقت معايا انا كمان، بين 40 و 41. 41 غير 40 تماما تماما، كل القوة ضعفت في 41. فالشاهد ايه؟ ان انا عايزك تحس ان في سنة عدت من عمرك. احساسك بان في سنة عدت من عمرك، احساسك بيها ان سنة عدت، تحتاج وقفة تعمل كل حاجة، وقفة في كل حاجة، وقفة في اصحابك، وقفة في كلامك، وقفة في علمك، وقفة في عبادتك، وقفة في اصدقائك، وقفة في نومك، في اكلك، في شربك. سنة، في سنة عدت من عمرك. فنسأل الله ان يصلح احوالنا، محتاجين وقفة حقيقية. السنة اللي عدت دي كانت دوشة، كان فيها أحداث كتير ومخاطر كتير وكلام كتير وتغيرات كتير، تغيرات كبيرة، فمحتاجة وقفة حقيقية وإلا هتضيع. اللي سايب نفسه ماشي كده السنين تشيله وتحطه يضيع، لابد من وقفة. فبنقول برضو في مسألة الصحبة، لازم تنظر في من حولك، تشوف مين اللي حواليك، مين اللي ينفع يستمر ومين اللي ما ينفعش يستمر، مين اللي محتاج نقربه أكتر ومين اللي محتاج نبعده شوي أو نبعد عنه شوي أو نحجمه شوي أو نطرده خالص من حياتنا، نلغيه من حياتنا تماما مهما تكون الظروف. وفي حادث الهجرة تحديدا، الهجرة بتذكرنا بترك الدنيا من أجل الآخرة، والتضحية بكل شيء من أجل الله. مش هنسى قصة الصحابي، أنا دلوقتي مش فاكر اسمه، اللي يفتكر اسمه لما أقول القصة يقول لي مين اسمه ده، لأن نسيت الصحابي اللي كان عايز يهاجر وخدوا منه زوجته، وقفوا له أهل زوجته قالوا له إذا كنت قد غلبتنا على نفسك فما بال هذه المسكينة تطوف بها في البلاد، وخدوا منه زوجته، فقرر أن يهاجر لوحده. فقم اسمه أبو سلمة رضي الله عنه،
فلما جاي أهل الزوج غاروا قالوا لهم إذا كنتم قد منعتم ابنتكم عن ابننا فما بال ولدنا تأخذونا. كان عنده ولد واحد. فما بال ولدنا تأخذونه دون ابننا. فصار أهل الزوج يجذبون الولد من يد وأهل الزوجة يجذبون الولد من يد الأخرى. فانخلعت ذراع الطفل فترك الزوجة وترك الولد وهاجر. هاجر. عشان كده بقول كده ينبغي على المسلم ان يبقى ما عندوش اعز من الله لا زوجة ولا ولد ولا بيت ولا فلوس ولا نفسه حتى. فيجي بقى واحد يقول لك اصلا انا خايف احسن صاحبي ده يزعل. ما يزعل. ما اقدرش اعملها احسن يبقى شكلي وحش. ما يبقى شكلك وحش طالما انها ايه لله ولمصلحتك الاخروي. هو دي القضية. ان تكون هذه التصفيات للمصلحة الاخروية مش للدنيا. لمصلحتك الاخروي. يقول الشيخ وفي الجملة ينبغي ان يكون في من تؤثر صحبته خمس خصال. ان يكون عاقلا. 2 حسن الخلق. 3 غير فاسق ولا مبتدع ولا حريص على الدنيا. 5 خصال. أولها أن يكون عاقلا. والعقل ده مقياس كبير جدا. لكن سبحان الله العظيم قد تتعجب أن يذكر ابن القيم في العقوبات التي تستجلبها المعاصي في كتاب الداء والدواء قال ومن عقوباتها أنها تضعف العقل ولا بد. المعاصي تضعف العقل. واحد يقول لي إزاي يا عم الشيخ ما احنا شايفين اليابانيين هم ده عقله ألماني. الغربيين والأوروبيين والكفر هؤلاء عقولهم ذرية. وأنا أقول لك بالعكس دول ضعفاء العقل. والقصة دي أنا قلتها قبل كده ولكن أمثالها كتير جدا. يعني خلينا نقول كلام عام إن أكبر عالم ذرة هندي يقف قدام البقرة على إن البقرة دي ربه إله. طب بالله عليك دي دماغ قاعد يبص للبقرة ويسجد للبقرة ده يبقى عاقل؟ غاندي اللي بيضربوا بيه المثال في العقل الراجح والحكمة يقول كلام هما بيقولوا درر وانا بقول زبالة. كان يقول البقرة أنفع لي من أمي. أمي رضعتني بس البقرة بترضع الناس دي كلها. تفضل. قلت لكم قبل كده القصة اللي كنت عايز أقولها قصة الدكتور أستاذ دكتور يقول أنه أكبر دكتور في العالم راح أحد الأطباء المصريين بيتعلم عنده ففوجئ أن الدكتور ده قاعد معاه في البيت بيعبد فار. فار حابس فار في مصيدة ويرجع أستاذ دكتور بروفيسور مش عارف ايه ضخم جدا يرجع يجيب شوية مية ويقدمهم في الطبق للفار. الفار يشرب يلعق شوية من المية وهو ياخد بقية المية يشربها ويمسح بها جسمه ويقول ده إلهي. يقول انه اكبر دماغ في العالم مش عارف في مادة ايه. يبقى ده عاقل؟ ما تردوا علي مش عاقل. مستحيل يبقى ده عاقل. قولوا ما العقل المادي ده هو احنا قلنا القضية في العقل او الفتوحات المادية في الاختراعات والابتكارات والكلام ده كله ده فتح من ربنا سبحانه وتعالى. لذلك يعني انا كانت عندي كراسة زمان مش عارف راحت فيني داهية دي كنت كاتب فيها معلومات كده عامة يعني ثقافة عامة كنت كاتب إنه اللي شافوا وهم شافوا كراسات أينشتاين وفي ابتدائي كانوا بيقولوا عنه إيه؟ غبي وفاشل. وكانوا بيقولوا عنه هو في ابتدائي وإعدادي كده. واللي ما شافوا كراساته يعني جابوا كراساته بتاعت ابتدائي بعد ما بقى أينشتاين مكتشف النسبية ومخترع مش عارف إيه، جابوا كراساته بتاعت ابتدائي وراها الواحد قالوا الطفل ده اللي خطه كده تفتكر يبقى إيه؟ قال لهم يبقى زبال. الكلام ده كلامهم مش جايبه من عندي. الشاهد ايه؟ ان مش قضية طفرة عقلية قد ما هي قضية ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ها ليزدادوا اسما. ده مش يا جماعة ده دين وعقيدة مش لعبة، مش لعبة. العقول ديك ما هيش عقول فزة جبارة زي ما بنتصور، لكن الإمكانيات اللي بتوفر لهم وكذا ربنا سبحانه وتعالى بيدبر لهم أمور علشان يكون عذابهم على قدره. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، ما يغركش. لكن الناس دول لو عقولهم صحيحة سليمة تهديهم إلى الله. نرجع بقى الموضوع إيه؟ إنك أنت لما تصاحب واحد، تصاحب واحد إيه؟ عائل بيفهم وقد عجزنا فعلا. الواحد بيتمنى إن يلاقي حد بيفهم لما تكلفه بحاجة أو تطلب منه حاجة بيفهم. فيبدو في زماننا أمر الفهم ده بقى إيه؟ بقى عزيز شوي، عزيز شوية، عزيز شويتين. فاختار عاقل بقى قضية العقل زي قضية الجمال، نسبي. ممكن من وجهة نظرك يبقى فلان عاقل، ومن وجهة نظر أنا أنه هو مش عاقل. فخذ العاقل النسبي بالنسبة لك، إن ده العاقل اللي ينفعك في أمر دينك. أحياناً بيحتاج الإنسان في من حوله أو في خدمه واحد غبي ما بيفهمش. ليه؟ زي ما احنا بنقول الكمبيوتر ده زي المدير الغبي، ما تقول له على حاجة بينفذ بدون تفكير. أحيانا يحتاج الإنسان حاجة زي كده، إن حد ينفذ اللي تقول عليه. فهي دي القضية في الاختيارات، إنك أنت تختار صحبتك في من تريد صحبته، الذكاء اللي انت محتاجه على قد اللي انت محتاجه في وجوده حولك. اسمع، يقول الشيخ: أما العاقل فهو رأس المال، ولا خير في صحبة الأحمق، لأنه يريد أن ما احنا بنقول بقى العقل نسبي، مش هنوصل بقى لدرجة الأحمق الذي يريد أن ينفعك فيضرك. ونعني بالعاقل الذي يفهم الأمور على ما هي عليه، إما بنفسه وإما أن يكون بحيث إذا أفهم فهم، بحيث إذا أفهم إيه؟ فهم. وأما حسن الخلق فلا بد منه، لا ده شرط بقى لا يتنازل عنه، أن تصاحب ذا خلق إيه؟ حسن. فإذ رب عاقل يغلبه غضب أو شهوة فيطيع هواه فلا خير في صحبته. حسن الخلق. وسبحان الله العظيم، أساس حسن الخلق كله ابن القيم يقول في أربعة أمور: العفة والشجاعة والغيرة والكرم. العفة إنه يبقى عفيف، لا يتطلع إلى ما في أيدي الناس، عفيف العين مش متطلع، عفيف اللسان ما بينطقش بالوحش، عفيف القلب، عفيف اليد. والشجاعة يبقى الراجل شجاع مش جمان رعديد. والكرم، وده أصل الأخلاق الحسنة، نبقى كريم، كريم في البذل، بذول، يعطي ما في يده العفة والشجاعة والكرم والإيه الغيرة. إنه يبقى غيور, لأن الغيرة هي حرارة, حرارة الدين, حرارة الحياة. اللي ما فيش في قلبه غيرة بارد ضائع ميت. العقل وحسن الخلق وألا يكون فاسقا. أما الفاسق فإنه لا يخاف الله, ومن لا يخاف الله لا تؤمن غائلته ولا يوثق به. قال الإمام الشافعي: لا تأمنن فاسقا, فإن من خان أول من أنعم عليه لا يفي لك. هو أول من أنعم على الإنسان مين؟ الله. الخاين خان ربنا اللي أنعم عليه, إزاي يبقى يفي لك إذا كان هو خان ربنا؟ هيفي لك؟ مستحيل, مستحيل. وأما المبتدع فيخاف من صحبته بسراية بدعاته. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليك بإخوان الصدق تعيش في أكنافهم. اللهم ارزقنا إخوان الصدق. عليك بإخوان الصدق تعيش في أكنافهم, فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء. وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك ما يقليك منه, واعتزل عدوك واحذر صديقك إلا الأمين, ولا أمين إلا من يخشى الله, ولا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره, ولا تطلعه على سرك, واستشر في أمرك الذين يخشون الله تعالى. والله لو الكلام ده صح عن سيدنا عمر يبقى كلام غالي قوي, ولو لم يصح فالكلام كويس, وكل جملة محتاجة في شرح نؤجله إلى الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل, بس نسمع الكلام ده مرة تانية. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم, فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء. وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك ما يقليك منه, واعتزل عدوك واحذر صديقك إلا الأمين, ولا أمين إلا من يخشى الله, ولا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره, ولا تطلعه على سرك, واستشر في أمرك الذين يخشون الله تعالى. أحبكم في الله وأستودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله.